طلاب العلم كل مكان أن يهتموا بالدرجة الأولى بالقرآن الكريم، وأن يحفظوا الكثير والكثير من سنة رسول الله، لأنها هي شرح القرآن وبيانه، وأن يهتموا بكتب السنة بعد ذلك، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد مصنف أبي شيبة أو مصنف أبي شيبة ومصنف أيضا موجودان، بارك الله فيكم، ومعاجم الطبراني والسنن البيهقي الصغرى والكبرى وغيرها من دواوي الإسلام التي كان يعنى بها أسلافنا ويعرفون قدرها ويركزوا على كتب العقائد. وكتب السنة مليئة بالعقائد الحمد لله، ولا سيما البخاري رحمه الله، فإنه عقد في كتابه بعد الوحي والعلم كتاب الإيمان، تقرير عقيدة أهل السنة والرد على شبه المرجئة، وكتاب التوحيد لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة ورد الشبه الجهمية التي مع الأسف يعني نسي اسمها، ولكن معناها وعقائدها بقيت في فرق المسلمين من الأشاعرة وغيرهم. وكذلك كتاب الأحكام للكتاب والسنة فيها الرد على أهل الأهواء وأهل الآراء، وهكذا يعني يقرأ كتاب السنة من السنن لأبي داود، ويقرأ مقدمة ابن ماجه، ويقرأ مقدمة مسلم، فإن هذه كلها تدور حول العقيدة وحول التوحيد. لما تقرأ في مقدمة مسلم أو في كتاب بارك الله فيك الإيمان كتاب مسلم، تجد هذا الكتاب يشترك مع كتاب التوحيد للإمام عبد الوهاب في كثير من الموضوعات، كثير من النصوص. قال كتاب التوحيد ابن مندى يعني ينبغي أن نهتم به، كتاب التوحيد ابن خزيمة رحمه الله، وهكذا شرع الآزري، السنة الخلال، السنة عبد الله بن أحمد، السنة أصول السنة الإمام أحمد، رد الجهمية، رد الجهمية ورد الشبريسي، رد مسعد الداري، هكذا يهتم بهذه الأشياء التي قام عليها منهج السلف، وقامت عليها دعوة الإمامين ابن تيمية وتلاميذه وابن عبد الوهاب وتلاميذه. فهذه أمور لا بد منها، لا بد منها لمن يريد أن يعرف منهج السلف الصالح. والذين لا يهتمون بدراسة هذه الكتب تجد عندهم جهلا وقصورا بمنهج السلف. ولهذا إذا تكلمت على أكبر مبتدع على وجه الأرض يستنتقدونه، لأنهم ليش ما عرفوا معنى السلف، لأن ما عرفوا معنى لا إله إلا الله ولا قدرها، ولا عرفوا منهج السلف في باب الولاء والبراء وفي الطرق الصحيحة من أهل البدع والضلالات. والله لو عرفوها ودانوا بها لما وجدت شيئا من هذه الإعتراضات، ولا ما وجدت شيئا من هذه الحروب التي تثار على أهل السنة مع الأسف، فأصبحوا غرباء بارك الله فيه. فإن هؤلاء الذين لعب بعقولهم أهل البدع والخرافات والشعارات السياسية. نعم.
يذكر البعض أن ما يحصل للمسلمين اليوم من ذل وضعف هو بسبب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فما يعني بكم حول الغربة؟
عليك أن الذل والضعف الذي ينزل المسلمين وبسبب عداوتهم لدعوة محمد بن عبد الوهاب، بسبب عداوتهم لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، لأن دعوة محمد بن عبد الوهاب هي الإسلام وهي التوحيد وهي دعوة الأنبياء، فمن حاربها أذله الله في الدنيا والآخرة، أذله الله. فهذا الذل والله أخذ المسلمون بهذه الدعوة لهزموا أوروبا وأمريكا، ولما وصلت أوروبا وأمريكا إلى هذه الأوضاع التي وصلت إليها من العزة والسيادة. فلما استهانوا بهذه الدعوة حاربوها، حاربهم الله عز وجل. من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب، فكيف بمن يحارب دعوته؟
هل الصراع بين أتباع المنهج السلفي والأحزاب الضالة؟ هل الصراع بين أتباع المنهج السلفي والأحزاب الضالة حول توحيد العبادة بالخصوص، أم حول توحيد الأسماء والصفات، أم حولهما؟
والله حول هذه الأشياء كلها وزيادة. الصراع باب الولاء والبراء، يعني في ناس يقول لك أنا بس توحيد، ولكنه في نفس الوقت لا يرفع رأسا بهذا التوحيد ولا يوالي عليه ولا يعاد عليه، ويحارب دعاته ويتولى أهل البدع. فالصراع الموجود خاصة بين شباب هذا البلد أكثر ما يكون في باب الولاء والبراء، وفي معاني لا إله إلا الله أولئك لا يهتمون بها كثيرا، وإن كان يعرفون بعض المعرفة لكن لا يهتمون بها ولا يوالون عليها ولا يعادون عليها، بل ما نسبت لهم يحاربون أهلها الدعاة إليها. وأما الخرافيون والطبوريون فالخلاف بينهم وبين دعاة التوحيد في باب الأسماء والصفات وهي باب توحيد العبادة، أولئك يسير على طريقة الدحلان وعلى طريقة النبهاني وعلى طريقة ابن عفارك والحداد الذين حاربوا دعوة الإمام المجدد منزلها. وهذا سألهم على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأخذوا دعوة الإمام محمد لا تقليدا وإن اتباع صحيح لكتاب الله ولسنة رسول الله، وجدوا يقول قال الله قال رسول الله، ويبين معنى ذلك ويرجع الذكي منهم إلى شروح السلف، فيجد هذا الرجل يمشي معهم حدوى قدة بقدة فيقتنع عن بصير بهذا المنهج. وما أولئك فما هم إلا مقلدون لدعاة الباطل، بارك الله فيكم. ومن هذا المنطلق التائه تجدهم يمعنون في حرب هذه الدعوة الطيبة المباركة، ونحن نسأل الله لهم الهداية، ونسأل الله أن يهدي الجميع وأن يجمع المسلمين جميعا لا كتاب الله وسنة رسول الله وإلى دعوة الإمام محمد، ما هي دعوة إلى فكره وفهمه، وإنما دعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله وفكر السلف الصالح وفهمهم. السلف الصالح هم الصحابة والتابعين الإحسان أن يتلقوا هذا الدين من رسول الله نصوصا وفقها، نصوصا وفقها وتطبيقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتداولته الأجيال الصادقة المخلصة من عهد الرسول إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة إن شاء الله. لا تزال طائفة من أمتي الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله.
أن دعاة التوحيد لا يردون على العلمانيين والمنافقين ولا يخبرون لا يردون على العلمانيين والمنافقين ولا يخبرون الواقع، فما فعلوا خلفهم الله.
كان في زمن السلف أمة الحديث أحمد محمد وأمثاله، كان أهل الكلام والمعتزلة وغيرهم يردون على الفلاسفة ويردون على النصارى ويردون، كان السلف يردون على هؤلاء لأن هؤلاء أصحابهم بالدين مباشرة، فلا حاربوا الإسلام من الخارج، وهؤلاء حاربوا الإسلام من الداخل، حارب حديثة حارب في عقيدته، بارك الله فانت تباشره وإذا تخلصت منه أنت وإياه للعدو الخارج، بارك الله فيك. فالشاهد إن السلف من فكرهم طيب هل وقف الحرب ضد الخرافات والبدع والقبور وتعطيل الصفات وروح الحرب من العلمانيين؟ طيب عندنا ضلال نرضى العلمانيين، ضلال السند الإسلام، ضلال باسم الإسلام، العلماني اليهود النصارى الإسلامي ما يقول هذا الإسلام. الحالة الإسلام في وضع النهار. فهذا ما فيه خطب. المسلمون الفراز وغيره ما يقدع به. لكن يقدعون بهذا الذي يحمل شعار الإسلام. ويجيب دعاء غير الله ويعتقد غير الله والنبل غير الله والاستغاثة بغير الله ويعتقد أن أولياء من يعلم الغيب ويبصره في الكون وإلى آخر السرها. هؤلاء الذين يحاربون العلمانيين والله يشاركون في كثير من العلمانيات ويحاربون الناصريين ويأخذون منهم كما حصل المعتزلة لما حاربوا الخلاف فأخذوا الفلسفة وهؤلاء يحاربون العلمانية ويأخذون العلمنة بركة عندهم الله قرأوا كتاب العراق من القواطع فهو فيه العلمانية والناصرية عندهم فيحاربون يحاربون ما يتشربون سوى علمانية أما السلفيين فيحاربوا كتاب السنة ثم والله ما ساكتوا علمانيين أنا لما قال واحد إن يعني جعل علماء السلفيين محنطين وصفوا بأنهم محنطون وأنهم لا يستطيع أن يردوا على علماني ولا كذا مظهور بأساليب الإخوان المسلمين ومشاكلهم فأقول السلفيين يردوا على الملاحدة الحمد لله كيف ردود الشيخ السعدي وردود غير منهم علماء المملكة والشيخ بن باز وغيرهم رد على قومها وجئت 150 ردا من السلفيين على العلمانيين وعلى الشيوعيين وعلى الزنادقة وعلى القاديانيين وعلى 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 هؤلاء ما ردوا بعشق مشار ما ردوا للسلفيين لكن هؤلاء بجهلهم لجهود السلفيين وعدم قناعتهم برصيد السلفي ومظهور بس بما يرونه من هؤلاء العلمانيين 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 يقول لك علماني شيوعي ما تحس يومي الا هو اخوه ما تحس الا يتحارب مع الشيوعي يتحارب مع العلماني يتحارب مع البعثي فكيف بدأ البراء؟ كيف حبك يا يقول لك والله اسلم الشيوعي يقول لك لا يا اخي قبل الله اسلم هل ايه الان قائمة؟ هل في كل مكان تحالفات مع الشيوعيين مع البعثيين مع المالين هم يحاربون هؤلاء من طلب سياسي يحاربون العلمانيين وغيرهم لانهم ينافسون مع التراث ما هم من طلب عقديين ولهذا يقول خبراؤهم نحن ما نحارب اليهود من طلب عقائد العقيده انما نحاربهم لانهم ابتدوا ابدا الحرب السياسيه فقط بارك الله فيكم اما حرب السلفيين فعقديه منهجيه ولذلك انت وبالله انا لنضرب العلمانيين والشيوعيين اكثر منهم ورب السماء لكن شغلونهم غزونا حقوق دار الله وحتى ما عقيدوا السماء ابنائنا كم هم حال العلمانيين هم علمانا ودكتور غزونا في حقوق دارنا ثم ايضا شغلهم بعدين روح العلمانيين وقد كفاهم ما كتب دين وذاك بين
معنى قول ابن مسعود
معنى ايش؟
معنى قول ابن مسعود ما زال الناس بخير إذا طلبوا العلم عن أكابرهم وإذا طلبوه عن أصاغرهم هلكوا وما مراده بالأصاغر
نعم إن الناس يطلبوا خير ما سألوه فإذا أداروا الظهر بالإسلام وأسفقوا السلحين وذهبوا يتلقون العلم من الأحداث والمحدثين هلكوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتفع الانتفاع من الناس على القانون ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يتعارف اتخذ الناس رؤوسا للقادة فضلوا وأضلوا فبهلاك العلماء يهلك الناس وبإسقاطهم في حيائهم وجزيتهم في حكم الأموال لا يحضر الناس بهذه العمليات الإجرامية إلا الهلاك فلا شك أن كثيرا من الأحزاب السياسيين يسعون في إسقاط العلماء لأن العلماء ينتقدون أخطاءهم العقدية والمنهجية والسياسية ينتقدونها ليصل الناس في شرهم فيوجهون اسمهارهم الى العلماء ويرمونهم في كل الفوائد من الجاسوسيه والاعمال وغيرها اما تركت بعض الطواغيت الى الجحيم يبنى تيميم خالدا فيها مخلدا ابدا انت الخلاصه لان هناك يد سفينه ينصح على الجهل وبين الخطا
وقعهم بين مخالفات الشريعة أصولا وفروعا تعالوا فلما قالوا مثل هذا الكلام. فإذا يعترف الشباب العلماء فإن هذا مدير السوء. ومن هنا قضي الخوارج كان أحداث الإسلام وكان أحداث كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. ما وثيقة الصحابة؟ كل كثير بقي من كلاب الصحابة ومن شبابهم كم يحضر الرسول وشباب ما كانوا شباب. فصاروا في أهل في أهل الطغيط من كبار الناس من كبار العلماء فاستهانوا به وردوا أقوالهم وردوا نصائحهم وذهبوا يفهمون كتاب الله في قولهم الفاسدة. قال أهل عمر صلى الله عليه وسلم سماهم الشر خطوة خشبة من أستاذ العلماء كتاب الصحابة في أيديهم وهم تلقوا القرآن من رسول الله وتلقوا السنة من رسول الله وتلقوا فيها وتطبيقها العملي وينظرونها بها ولا تكذبوها هذا المبنى وهذا الفكر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل الفكر في كل مكان يسقطون العلماء معولتيهم. قال عمرو بن عبيد كان يفهم في حسن الأمثال ويسمي علمهم علم القراءة علم الحلم نفس العبارة في القراءة الآن فلا حياة الإمام لله بس رأي عمرو بن عبيد لأنه خالف الأحداث خالف الحسن البصري إمام المسلمين في عصره وكان يستهين به ويستهين بيونس بن عبيد ويستهين بكبار التابعين أو أتباع التابعين يعني الأسلام من الطبقة الرابعة يعني من التابعين في هذا كان وقت من كبار علماء الإسلام يستهين بهم ويسخرون منهم ويسخرون من علمهم واليوم التغيير يريد نفسه كما يقال وتتكرر هذه المهزلة في كل زمان ومكان إلا من حفظه الله سبحانه وتعالى وأمر به خيرا من أهل القرآن بالنصوص نسأل الله أن يجعلنا منهم. كثير من
العوام عن طريق سرد القصص وكل ما يرغب في التوبة ولا يدعون معهم في التوحيد فما توجههم حفظكم الله.
الأنبياء هي المثل الأعلى في كل بعثة في مصر في كل زمان ومكان. العوام إذا كان عندهم فساد عقائد أو عندهم خالف العقيدة فنتعلم أصول الثلاثة كتاب التوحيد نأخذ منها بعض الرغيب ونعطيها لهؤلاء. والله ما قامت دولة التوحيد إلا على هذه الأصول الأصول الثلاثة كشف الشبهات وكتاب التوحيد وكانوا بنود هذه الدعوة من خير بنود الله على وجه الأرض وكانوا يمثلون الصحابة في صحة عقائدهم واستقامة أخلاقهم وولائهم ومحبة الله. والله لقد حكاني الشيخ زرناه في الحرب الوطني في المدينة قال والله الذي لا تعلم إن أحدنا كان يركب من المدينة إلى الطائف على بعيره لا يحدثه إلى ذلك إلا زيارة إخوانه في الله. هذا قبل الفتنة. فلما جاءت الفتنة فتنة معروفة ليش تغيرت النفوس معنا. ولما جاءت الأحكام الوافدة على هذه البلاد زاد الأمر بلاء وبلاء. كنا في جلسة مع الشيخ بن عثيمين رحمه الله وكان قد ألقى درسا طيبا في التوحيد. ولما جاء هؤلاء أهل الفتن وسألوا بعض الأسئلة فأجابهم رحمه الله ويقول كان مخلوق بجماعة التبليغ فتساهل في أمره. فناقشوه في الدرس في درس الكتاب فقال له ابن نصر ثم اجتمعنا في منزل محمد فراد عبد الله بن الله الحسين اجتمعنا بعض وجلست أنا وإياه على مسند واحد أنا عن يسار وعن يمين رحمه الله. فسألته شيخ درس جماعة التبليغ قال ماذا درس؟ قال رسالة سامع حسين جزاك الله خير. قلت له يا شيخ بارك الله فيك انت قلت على السلفيين انهم متشددون. قال قلت والله هذا استقبال غير السلفيون يدعو الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا جاء من النص لا يقول لهم
المتعصبون المتشددون غيرهم لديهم في النصوص. طيب رحمه الله قال اسال هؤلاء من سالنا فقلت اخبرني ماذا عندك؟ قال والله الذي يجي عندنا في القصيم الان شيء مخيف. كيف؟ قال الشر الان في الكبار وفي الطلاق تاتي عند السلفي فاذا به يقام في التبليغ، تاتي عند التبليغ يقام في السلفيه، تاتي عند الاخوان يقام في هذا على هذا. قلت طيب ما السبب في هذا الاختلاف وهذا الفكر من البلاء؟ قال لا والله انا عرفت يعني في اول حياتي ان اهل طلاب العلم والشيوخ في هذا البلد كلهم على خلف رجل واحد، لا خلاف بينهم لا في عقيده لا في منهج لا في شيء، وبينهم المحبه والمؤمن ما لا علم الا الله. حتى جاءت دعوه التبليغ والاخبار وجاءت الفتن وجاءت البلبله وجاءت الفرقه، فمن هنا جاءت الفتن بارك الله فيكم. والله لما جاءت هذه الدعوه والله كان على خير كبير، بل كان العالم الاسلامي الان يتنعم بهذه الدعوه السلبيه، ولكن والله وضعوا امام العقبات وطحنوا ابناءها في هذا البلد، فماذا ينتظر بعد هذا؟ فنسأل الله أن يرزق شباب هذا البلد الوعي الصحيح والإدراك الصحيح لمكانة هذه الدعوة وللكارثة التي حلت بالشباب من خصوم هذه الدعوة. والله إن هذا الكارثة لا على هذا البلد فحسب، بل على أمة الإسلام كلها. وما يدرك هؤلاء ما الذي حل بالأمة على أيدي هؤلاء؟ هم يرون أن ينقذون الأمة، لا والله، والله ما أوقعوا الأمة إلا في الهلاك وأخروها قرونا وقرونا. الحرب العقائدية والعلمية كيف هكذا يترصدون لأبناء العالم الإسلامي ويشعلونهم بالعداوة والبغضاء للدعوة السلفية وعليها ويقفون جنودا لحرب هذا القادم بالإضافة إلى محاربتها في هذا البلد. فمتى يفيق شبابنا ومتى يدركون ما حل بالأمة على أيدي هؤلاء الذين يزعمون أنهم يسعون في عزة الإسلام وإعادة مجد الإسلام؟ أي مجد؟ أي مجد يقوم على الخرافات والبدع؟ الخرافات والبدع والضلالات والقبوريات يقوم عليها مجد لهذه الأمة؟ نسأل الله العافية. تقيم الصلاة بارك الله فيك. إذا حالت الإقامة فأشعرون بارك الله فيك.
انتهت مادة هذا الشريط، وبما أنه بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة، وهي أسئلة وأجوبة للشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي، تم تسجيلها في 20 من رمضان لعام 23/400 للهجرة في بيت الشيخ ربيع حفظه الله تعالى.
والله أنا أقول الإخوان، أقول الإخوان ما في شيء بالدرس في الأسبوع القادم، والاجتماعات هذه أنا أرى الشباب يتفرغون لقراءة القرآن والعبادة في الأشهر الأواخر، هذه فرصة بارك الله فيك. تضيع أوقاتهم هكذا الله يحفظنا وإياكم بعد الأشهر الأواخر، يعني الحمد لله الدروس تستمر إن شاء الله إلى أن نرك الله عز وجل. أنا ما أشعركم من الأسبوع القادم السابق إنه ما في درس في الأشهر هذه، ما في درس. أبغى الإخوان يكونوا السنة بارك الله فيه يقرأون القرآن يتعبدون الهمة اللي كانت موجودة عند الرسول عليه الصلاة والسلام في الأواخر تكون عندنا، لو تتعلموا يا إخوان الله يبارك فيكم هذا بنعمل. حتى الصرافين الآن يشتغلوا بالعبادة في الوقت هذا سلفيين أحلى والله بارك الله فيكم. تفضلوا.
الحمد لله
حضروا دروس المشايخ الشيخ الفوزان الشيخ الحمدان حضروا دروسهم واللي أسكر منكم أسكتوا بارك الله فيك. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.
أنا والله مريض قلت والله أجلس من العصر إلى الليل في الحرم لكن أنا مريض شو يبغى الحمام ما أقدر ولا بفحص من ذلك بارك الله فيك الله أخذنا إياكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد.
واحد يفتح السجن واحد 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 على السجن تفتح الباب تفتح كلها تفتح السجن كل هذا اللي سجن له هذا ليس له معه ما أقول له ما أقول له ما أقول له ما هو سجن سبحان الله سبحان الله هذا الشكل هذا شكل واحد
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد يقول السائل ما موقف أهل السنة والجماعة من الخلاف
أي خلاف
خلاف الذي يقع
حتى أهل السنة أولا الله يأمر بالرجوع إلى الله إلى الثاني فنادتهم في شيء فردوه إلى الله ورسوله سواء الأفراد أو الجماعات لو كان الصحابة الله أمر الصحابة هذا سنة ثلاثة في شيء فردوه يا الله ورسوله هذا هو الحل الذي لا يجوز غيره رجوع إلى الله ورسوله فمن كان معه الحق الذي يؤيده كتاب الله وسنة الرسول ومعرفة الصالح هو الذي يجب أن يتبع وعلى المخالف أن يرجع وإلا فهو من الأهواء الرافضين لحكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فأي إنسان عنده نزعة فكرة حاجة قال كتب الله وسنة الرسول يجب أن يحترم الله ورسوله فإذا تبين الحق فعليه أن يرجع. ومن يشاك الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى فمثله جهنم وسأت مصيرا. المشاركة في الدين والخلاف فيه أمر مذموم خطير جدا. أقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين ما الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالجماعات الموجودة الآن ما هم راضين حكم الله ليرجع عن أخطائهم لا حكم إلا لله لا حكم إلا يكفر الناس هم من أول ناس صاروا من حافلة الله وما الإحكام إلى الله عز وجل. والفتنة القائمة إنما هي امتداد للاتجاهات الحزبية. فتنة القائمة الآن فتنة أبو الحسن هي غارة قلب الناس إفراز قطبي إخواني وامتداد لمشاكل لهذا خطير. وأدانه العلماء بمقتضى الأدلة مثل منهج السلف المسلم السابق السنة وهلك. نعم تفضل.
يقول السائل هل يصح قول من قال إذا أخطأ شخص في مسألة معينة فإنه ينصح ابتداء قبل تخطئته؟
النصيحة طيبة وينظر في ماذا يترتب على المبادرة بالرد هل يترتب عليه مصلحة أو مصلحة. إن كان المبادر مثل أحمد بن حنبل إذا خطأ لا يتهم أحد ولا يخالف أحد من أهل السنة أبدا فهو بادر بالنصيحة مثل البيع البيان والنقد، وإذا كان هو مسكين يفكر على مهاجمته فتن ومشاكل واختلافات السلفيين، فهذا يرجع فيه إلى القواعد الشرعية. ضر فاسد تقدم على جلب المصالح، وارتكاب المفسدة الأدنى دفعا للمفسدة الأعلى والكبرى. نعم، كان الناقد مثل الباز مثل الحنبل الكبار دولة، إذا قال الناس إذا قال حدانا تصدقوها ولا يترتب على كلامه في شيء بل ما يترتب عليه إلى الخير، هذا يتكلم قبل النصيحة. أما الإنسان المسكين إذا راح يبين بارك الله فيك والناس ما يثقون فيه ولا يعرفونه، لكن الآن يعني الوسائل ما شاء الله تخطف الكلام وتنشره في العالم، كثر عليهم من الزلازل والفتن والمشاكل، فهذا ينبغي أن ينصح، وإذا عجز فيكل الأمر إلى من هو أجدر منه في النصيحة، لأن القصد الإصلاح مو القصد التشفي والتشهير. نعم،
يقول السائل: أو تجوز مخالطة ذوي الأهواء للدعوة؟
ما نوع المخالطة هذه؟ كلمة مجملة، قد يآكلهم ويشاربهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا تفضلوا هنا. قد يخالطهم للمداهنة والمؤاكلة والمشاربة والمصالح، ويدعي أنه ينصحهم ويدعوهم فيذهب، والأمر بخلاف ذلك. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا 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 حياكم الله. أنا أقول الدعوة لا بد منها، دعوة اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين كلهم وإلى آخره، دعوة أهل بدعوة والضلال لا طرق شرعية الواضحة البينة التي ما فيها مجاملات ولا مداهنات ولا إلى آخره، هذا لا بد منها. ومن الداعية الكفر الذي يستطيع أن يقيم عليهم الحجة، والذي يستطيع أن يؤثر في هؤلاء المدعوين، هو واحد جاهل مسكين يقول لكم على البداية وخاطرهم يقول لك أنا أنصحهم، ما تشوفه إلا قد جرف السيل وراح مسكين. إيه، كنا نمشي على شاطئ وادي ومعنا واحد بنفكر، قال راح نبغى ننزل أسبح، قال له يا فلان سلم على ملك الموت. إيه بارك الله فيك. فهذا يقول لك أنصحهم، وهو طفل مسكين وضعيف وهزيل الشخصية، انا ناصر انا ناصر، ما تشوفه الا راح جرب السيارة تفضح في عداد الموتى الا ملك الموت. تبارك الله فيك. كم راح من الافواج بعدة انهم يدعونهم وينصحون، يدعون هؤلاء الناس وينصحونهم، كما ترى الا قد ذهب مسكين. فالدعوة لا بد منها، ولكن من الاكفاء. بارك الله فيك. من اهل العلم والبصيرة والثبات والنصح، نعم، كل ما هب ودب. نعم،
يقول السائل: هل يجوز التلفظ بالنية للاعتكاف، وهل يجوز الاشتراط كذلك؟
التلفظ بالنية بدعة من البدع في الصلاة وفي غيرها. نويت ضايق، نويت 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 ها تؤدي إلى وسوسة، لأنها بدعة، بدعة هي غرية. حتى بعض الكتب يقول التلفظ بها سنة، فيها الجرأة على الله عز وجل. الرسول قال: صلوا كما رأيتم أن أصلي، وقال: مفتاح الصلاة التكبير. ها؟ فلا يفتحوا لنا بدعة نويت 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 الله أكبر. وفي الحج والعمرة يقول لبيك اللهم عمره، لبيك ونويته، شك، ولبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمره، له ذلك. أما نويته فغلط. هذا اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم، هل بلغكم أنه قال نويته؟ بارك الله فيكم. أما في نويته؟ أن يشفي في القلب. له القلب، بارك الله فيكم. ويصدق هذا العمل. رفع اليدين ثم التكبير أو الاعتكاف أو بارك الله فيكم، عمل به أو ذكر الله أو أي شيء من العبادات التي يسبق عليها إنما الأعمال بالنيات. فإنما لكل من المعلومات. فإنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 بابا باب الدين في هذه الأعمال. لكن ما اختلف نويته. إنما النية بالقلب. يعني النية هي الإخلاص لله. تكفل هذا العمل بعينه تريد به وجه الله. أن يكون بين الله. بارك الله فيكم. هذا الذي لا يطلع عليه إلا الله، إخلاص لله رب العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والاشتراط يذكر بعض الفقهاء اشتراط الخروج ولا اشتراط كذا، وأنا ما رأيت جيدا هذا الشرط، ما رأيت. يعني في الحج أو العمرة يهل بالنسك الذي يريده ثم يقول فإن حبسني حادث فمحلي حيث حبستني. لأن هذا يتعرض للمخاطر، يتعرض للاضطرابات، مثلا في زمان قطاع الطرق الآن مثلا يعني بعض الناس يخالف النظام ويقع في المخالفات فيشترط، بارك الله فيك. أما الاعتكاف يقول بعض العلماء أنه يشترط أنه يخرج ويشترط شروط، لكن أما رأيت لها أدلة بارك الله فيك. الله أعلم. نعم.
يقول السائل: وهل يجوز للمعتكف الخروج من الحرم أثناء الاعتكاف لشراء بعض المستلزمات الضرورية؟
نعم، إذا كان يعني ما أحد يخدمه، لا أحد يوصل إليه الطعام والشراب، إنسان غريب بارك الله، ما له أسرة، ما له أصدقاء، ما له كذا، هذا من الضرورات، يخرج يأخذ طعامه وشرابه ويبيع، وإذا استطاع أن يأكل ويشرب في الحرم فهذا هو المفروض، وإذا لم يجد مجالا إلا أن يأكل في المطعم ويبيع فله ذلك. نعم.
يقول السائل:
والحاجات والضرورات هذه تستثنى، الأصل فيه ملازمة العبادة في هذا المسجد، هذه العبادة في الجماعة يلازم فيها المسجد، ولا يخرج إلا بالاستنجاء والوضوء ما شابه ذلك، ولا إذا ما أحد يخفيه يكفي نفسه ويخرج يشتري الحاجة ويرجع. نعم.
يقول السائل: هل يجوز في الاعتكاف الاقتصار على الأيام الفردية؟
يعني ليلة 21 23 25 كذا، على رأي بعض الفقهاء انه يجوز الاعتكاف ولو ساعة ولو يوم ولو ليلة. بل ورد الحديث ان عمر نذر في الجاهلية ان يعتكف ليلة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بوفاء كما نذر به، قال ليلة، فيؤخذ من هذا الجواز ان يعتكف. بارك الله فيك. يعني على حسب نيته، يعتكف يوم وليلة، يعتكف ليلة، يعتكف صباحا الى الظهر مثلا. يعني يؤخذ من هذا الحديث انه يجوز الاقتصار على ما يريد. لكن الذي يعتكف يا اخوي الرسول الشرع اعتكاف في هذا العشر كلها، فالاولى هو هذا، ما يبحث الانسان عن الرخاص والحاجات. فاذا استطاع ان يعتكف كل هذه العشر فهذا امين، حتى له الرسول فعله عليه الصلاه والسلام، وبين الجزاء العظيم الذي يترتب على هذا العمل وهو تكفير السيئات، هذا مكتوب عظيم. ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. تكفير السيئات معناه انك تدخل الجنه، اذا كفر سيئاتك ما في سيئات تعلمها كانت الجنه، لذلك قال وذلك هو الفوز العظيم. نعم.
يقول السائل: هل المساجد التي في مكه لها اجر 100,000 صلاه لمن صلى فيها؟
الله يرى هذا بعض العلماء ولهم أدلتهم، ولكن والله أعلم أن الرسول يقصد بهذا الفضل مسجد الكعبة، وما في صحيح مسلم مسجد الكعبة هذا الفضل، هذا الصلاة في مسجد الكعبة الصلاة فيه 100,000 صلاة، وفي مسجد رسول الله 1,000 صلاة، وفي بيت المقدس 500 صلاة. قال في مسجد هذا عرف الناس من قوله هذا أنه احتراز عن مساجد المدينة، فلا يحصل هذا الأجر في مساجد المدينة. حتى إن بعض المذاهب وأظن الشافعية يرون أن هذه الفضيلة خاصة بالمسجد الذي بناه رسول الله، فالتوسعة لا تدخل، لا تدخل في هذا الوعد، في هذه الفضيلة. لكن الظاهر أنه يسمى مسجد رسول الله، فمهما اتسع فإنه إن شاء الله تحصل فيه هذه الفضيلة. ولا تشد الرحالة هذا المساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فهذا الذي يشد الرحال إلى مسجد رسول الله ليكسب هذه الفضيلة، ثم لا يجد مساغا في مسجده الخاص الذي بناه، يجد مساغا في هذه التوسعات التي طرأت من عهد عمر وعثمان وبني أمية الوليد، ثم هل مجرى إلى هذا الآن. فالزيادات هذه تعتبر من المسجد. لكن الشاهد أنه فهم من قبل ومسجد هذا أنه يخرج به هذا القيد، يخرج به مساجد المدينة ثلاثة تدخل في هذه الفضيلة. وكذلك لما يقول مسجد الكعبة، فإن المساجد هذه الآن لا يخرج عن مسجد الكعبة، وإن كانت في بلد الحرام وفي المسجد الحرام، صدق أن الفضل خاص بمسجد الكعبة، كما استفدنا من ذلك القيد يعني إخراج المساجد الأخرى، كذا نخرج تفسير هذا القيد إخراج المساجد الأخرى موجودة في مكة. ثم أنا أقول يعني مسجد بنى أي واحد من هذه المساجد يعني فضل الصلاة فيه أفضل من صلاة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أنا أراه عجيب والله وغريب. لكن بعض ما يرى هذا فأسنا في بعض الخطباء يقول إن الصلاة في يعني تحصل فيها على 100,000، الله أعلم. يعني المسجد لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا بركة بناء الحمامات في الكنف والمراحيض فيه، بينما هذه ولا يجوز البيع والشراء فيه، هذه ما عدا المسجد الحرام يحصل فيه البيع والشراء وبناء الحمامات وتقام فيه الأسواق، كيف يكون مسجد؟ هذا حاله، بارك الله فيكم. نعم.
يقول السائل: شاب هاجر من بلاد من بلد كافر إلى بلد مسلم، وأمه الآن تطلب منه أن يرجع إليها إلى هذا البلد، فماذا يفعل هذا الشاب مع العلم أنه يقف على دينه لو رجع إلى هذا البلد الكافر؟
على أمها أن تخرج إلى بلاد الإسلام، ولا يجوز لها أن تخرج ابنها ليعود إلى بلاد الكفر، ولا طاعة لمخلوق في ناصية الخالق، فعليها أن تتوب إلى الله وتفهم أن عليها أن تخرج من بلاد الكفر وتنضم إلى ابنها لتنجو بدينها، ويتعلم ابنها العلم لينفع نفسه وينفع الناس. نعم.
يقول السائل: نحن جماعة من الشباب دعانا أحد الأصدقاء إلى وليمة، وعند دخولنا إلى بيته وجدنا عنده جماعة من أهل البدع، وهم من الإخوان المسلمون فرجعنا ولم نستجب للدعوة، ما حكم هذا العمل؟ وهل نحن مؤاخذون على ذلك؟
هذه من المشاكل والفتن في هذا العصر. قد كان السلف يحذرون من مجالسة أهل الأهواء، بل ورد التحذير في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كلام الصحابة وغيرهم. والآن يوجد مثل هذا التساهل من كثير من المنتسبين إلى منهج السلفي، وربما تجده يتعاطف مع هذه الأحزاب أكثر ما يتعاطف مع السلفيين. فأنا أرى أن لهم الحق إن كانوا يستطيعون يحضرون ويبينوا لهؤلاء ما عندهم من الضلال ويقنعونهم بارك الله فيك بأنهم على ضلال وأن الحق لمن السلفي، فليجلسون هذا الأرض فلهم ذلك. وإن كانوا يجلسون يضاحكون ويجاملون فأرى أن لهم عذرا. أصل استجابة الدعوة أمر واجب ما لم يكن فيها منكر، فإذا كان فيها منكر فإن المدعو معذور، إلا إذا كان يستطيع تغيير هذا المنكر وإزالته فله ذلك شرط أن يقوم بتغيير هذا المنكر، وإلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرضهم. قالوا مجالسة أهل البدع من الخوض في آيات الله. وتكلم الشوكان وغيره على تفسير هذه الآية حذرا من مجالسة أهل البدع. بارك الله فيكم. لا سيما الإخوان المسلمون أهل الدعوة وأهل النشاط، وهم يتحيرون هذه الفرص لبث فكرهم ونشره وكسب الأنصار. فالجواب ما سمعتم. نعم.
يقول السائل: أتيت بعمرة ولكن حلقت بعد نزع الإحرام، فماذا علي؟
أقول لا شيء عليك ما دمت جاهل، لا شيء عليك. نعم.
يقول السائل: لي أخ مريض من 3 سنوات وقمنا بعلاجه العلاج الطبي ولكن بدون جدوى، ثم عالجناه عند شاب يرقي بالقرآن فقط بالقرآن والماء، وتبين أن لديه سحرا بقي في بدنه حتى الآن، فهل هذا العلاج سليم؟
إذا كان هذا عالجه بالقرآن على الطب الشرعي فلا محظور في ذلك، يعني عالجه العلاج الطبي سنوات ثم جاء إلى راتب هذا لا فيه، وفي مشروع وجائزة، إلا إذا كان الراتب ساحرا فلا يجوز. فبقي عنده، فبقي عند رجل مسلم يؤمن بالله ويؤمن بعظمة القرآن وأن فيه شفاء كما قال الله تبارك وتعالى، شفاء لما في الصدور وشفاء الأبدان. هذه الأشفاء الأبدان أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رقى كافرا فدغته حية فرقاه بالفاتحة فشفي، وكان يبذل رقى رسول الله بالمعوذتين، وكان عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه بالمعوذتين عليه الصلاة والسلام. فالرقى بالقرآن وبالأدوية الشرعية ثابتة عن عليه الصلاة والسلام جائزة مشروعة. وإذا جاء به إلى مسلم ورقى بالقرآن فلا حرج. نعم. وأخذ أبي أمر بشروع وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
يقول السائل: ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟
الصلاة على الجنازة في المصلى لا في المقبرة، ولكن إذا فاتك الصلاة على صديق لك أو قريب فلك أن تأتي وتصلي على قبره، صلي عليه صلاة الميت هذه الجنازة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعني فاتت صلاة على امرأة كانت تقوم المسجد فدفنوا عليهم ولم يؤذن رسول الله لم يقبلوا بذلك، فأتب عليهم رسول الله أذنتموني فتعللوا فذهب وصلى على قبره، صلى عليه صلاة الجنازة. فإذا كان هناك حالة مثل هذه الحالة سموني فتعللوا فذهب وصلى على قبره، صلى عليه صلاة الجنازة. فإذا كان هناك حالة مثل هذه الحالة فاتت يعني عليك الصلاة على قريبك أو صديقك فلك أن تذهب إلى قبره وتصلي فقط. أما الناس جماعة يتركون المساجد يتركون المصلى في الصحراء في البرحات ويذهبون إلى المقابر يصلون فيها، لا خلاص. نعم.
يقول السائل: هلا ذكرتم لنا بعض الكتب التي تكشف زيغ الإخوان المسلمين؟
كتب كثيرة كتبت في الإخوان المسلمين، حتى كتبهم التي ألفوها تكشف زيغهم، فالذي عنده فهم ويقرأ فيما دونه الإخوان يجد ضلالات واضحة في الشخص، يكتبونها هم على أن هذا هو الإسلام وهذا هو الحق وهذا هو الميولة، وهذا هو الذي يفقه دين الله ويعرف المنهج السلفي، يرضى من كتبهم. ثم كتب عدد من الناس رجال ونساء في بيان ضلاله، بارك الله فيكم، منها كتاب القطبية، منها مدارك النظر، منها كتب التي انتقدتم فيها، ومنها أشياء كثيرة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز حلق شعر البنت في اليوم السابع من ولادتها، وهل هناك أثر ورد في ذلك؟
هذا لا فرق في العقيقة والحلق بين الذكر والأنثى، إلا أن على الذكر شاتين وعلى الأنثى شات. وأما تحرير الأسبوع وبارك الله فيك والعقيقة وما شابه فهو مشتركان فيها بالفرق. بارك الله فيكم، وانا انصحكم يا اخوه تحرصون على الوقت وتكثرون من تلاوة القرآن وتتحرروا ليلة القدر، بارك الله فيكم، وارجاها الاوتار، ولكن النشاط مستمر في الاوتار والشفع، والله لو عنده قدرة ما تجدون بيتي، لكن لا استطيع، فعليكم ان تتأسوا برسول الله وبالسلف الصالح على انتهاز الفرص في خاصة في هذه العشرة. فيعني ليستطيع منكم أن يعتكف يعتكف، والذي لا يستطيع يشتغل بقراءة القرآن وذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، وطبعا الصلاة في المساجد، وأنتم في مكة احرصوا على أن تكون الصلاة في هذا المسجد العظيم الذي فيه الصلاة بمئة ألف صلاة، وفقكم الله وسدد خطاكم. والدروس نستأنفها إن شاء الله من بعد رمضان، ونستمر إن شاء الله إلى أن نلقى الله.
أنا أقصد 36 ركعة يعني 33 ركعة
يعني ورد عن السلف، لكن لا شك أن الأفضل التزام ما عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي ما تركه لا في رمضان ولا في غيره، ما زاد على 11 ركعة، وفي حديث ابن عباس 13 ركعة ما زاد عليها. وبعدين مو في العدد، في العدد وفي الكيفية، في الكيفية لو التزمنا الكيفية يمكن ما نقدر نصلي إلا أربع ركعات، إي والله لو التزمنا الكيفية أربع ركعات تصعب علينا جدا. نحن الآن يعني بنكثر في العدد، لكن الكيفية مختلفة. على كل حال ما نقول هذه بدعة، لكن لا شك أن أفضل الالتزام بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد الشيخ الباز والشيخ ابن تيمين ومن قبلهم من علماء السنة في مساجدهم في بلدانهم لا يزيدون على 11 ركعة أو 13 ركعة، كأنهم يعلمون أن هذه السنة والأفضل. هو قد وضع السفر السلف هذا، لا نبدع في هذا، ها؟ ولكن الذي لا نشك فيه أن العدد الذي التزمه رسول الله ولم يزد عليه لا في رمضان عليه هو الأفضل. ثم نراعي الكيفية، كيفية يعني التطويل، تطويل في القراءة، تطويل في الركوع، تطويل في السجود، ها؟ بارك الله فيكم وفق الله جميعا.
الشيخ لم يقف إسلام القميص والعمامة حديث في حديث عن الجمعة الإسلام في ثلاث القميص والعمامة والوزار، هل يصح هذا الحديث؟
والله أعتقد فيه أنه حسن.
هل
نهي
التحريم يا شيخ؟
نهي التحريم الإزار والقميص والعمامة. الآن الإزار والقميص الذي ورد في نص النبي عليه الصلاة والسلام، حجرت المؤمن إلى نصف الساقين، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، بارك الله فيكم.
استني
لا تستعجل. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تحت الكعبين فهو في النار. فهذا نأخذ منه أمرين حكمين. الحكم الأول أنه يجوز يعني أن يصل الثوب إلى فوق الكعبين بقليل يعني تحت الساقين. ونأخذ منه أن ما نزل عن الكعبين حرام. الأحكام ثلاثة: سنة إلى نصف الساقين، جائز رخصة إلى فوق الكعبين، حرام وهو ما تحت الكعبين. ما تحت الكعبين فهو في النار وهو إسلال ويبغض له المسلمين. وقد أهلك الله رجلا خرج وقد يعني سرح جمته ولبس حلة فاخرة ويختال فيها يعني فتحت الكعبين، فخسب فصف الله به، فهو يتجلجل في الأرض لما فيها. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالاختيال ومن الإسباب، لأن ما تحرم من المخيلة ومن الاختيال الذي ذمه الله في القرآن وذمه رسول في السنة. هذا ما أقول حول هذا السؤال. إيش عندك؟ الرزق كذلك يعني نعم ينبغي أن يكون إلى الرسول، يعني ثوب الرسول كان إلى الرسول، يعني سرح جمته ولبس حلة فاخرة ويختال فيها يعني فتحت الكعبين، فخسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض لما فيها. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الاختيال ومن الإسباب، لأن ما تحت الكعبين من مخيلة وما الاختيال الذي ذمه الله في القرآن وذمه رسوله في السنة. هذا ما أقول حول هذا السؤال. إيش عندك؟ الرزق كذلك يعني نعم ينبغي أن يكون إلى الرسول، يعني ثوب الرسول كان إلى الرسول. بارك الله فيك.
أنا مش
خطي
عمل
هو
عمل السؤال
عن تنسيق المدير المباشر. هو عمل غيرنا والسؤال،
يعني نحن
غطين مجموعة غطين العمل.
وأنت تسعى الأسبوع اللي
تتخلى
فيه
تأخذ فيه المدير وقعنا
في الأسبوع اللي
نشينا. وبعد العلم يعني شركة يعني يفكر فيها الشيء أضفر. إذا وافقت الشركة على هذا ما عندها معنى فلا بأس، والله أعلم. ولكن الأحوط المؤمن ألا يأخذ درهما إلا في مقابل العمل. فأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أنت متعاقد مع هذه الشركة أنك تعمل معها ساعة كل يوم كذا ساعة، فإذا بك لا تقوم من العمل إلا بنصف المشروط عليه، فما وفيت بالشرط إلا اللهم. إذا وافقت فمعناها أنك نازلت عن هذا الشرط، خلاص. إذا كان هذا بموافقتها فلا بس لأنها تنازلت حقها والمطالبة بالوفاء بهذه الشروط. فهمت هذا الإجابة؟ بارك الله فيك.
وهي في الحج توفي زوجها، هل يجوز لذويها إبلاغهم بذلك وهي علمت ما ذكرها؟
هل يجوز إبلاغ ذويها بذلك؟ ما هو حرام، بلغوا ما في شيء.
وهي في بلد الحج هذا كفى.
ما لها محرم؟ ما لها محرم، خلاص حج بها. هذه عدة إذا رجعت توفيت، ما توفيت بيتها زوجها، توفيت برا ثم الحجها بل ترجع إذا بدأت تعتبر بيتها. بارك الله فيك.
أنا قبل أشوف نفس الشركة في مكان في الخطوط في الشهر ونظام العمل، يعني قضية الشهر نظام العمل يمكن بالدفع يجيب دفع وكذا
ونعطيه لها عذر. هذا الجمارك؟ أنت تعمل في الجمارك؟ ليش؟ تطلب بيها وتوقع.
وضمن العمل عقوار تشجيه في دمها.
إيش إيش إشكال فيها في التوقيع هذا؟ إيش أي إشكال فيها؟ دمها الفلوس؟ توقيع على عمل محرم ولا حلال؟ ما في شيء. إذا كان ما في شبهة، ما في حرام، ما في رشوة، اختلاس أموال، ما فيه لا بأس. إذا كانت توقع على باطل، على رشوة، على شيء، لا الله الرحيم وتجيب.
هل يجوز
أن
نحكم
العلم المثلث من الرمى المبتدع من أخوان الأشياء؟ لا.
هل
يجوز أن
نحكم على
عبادات الأشياء؟ إذا كان كافر قامت عليه الحجة فلا نقبل على صلاة الكافر، إذا كان هو كافر الأعمال البدعية مرفوضة ما تقبل، وأعمال المشروع إذا عملها على الوجه الشرعي يرجى قبولها. ما نبدأ بالكفر علي ما كفر من الذي قاتله. نعم.
عفوا
شيخ، كثرة الأدلة.
يا
أخي في
الورقة يا شيخ.
أنا أقول لك إذا ما فيه محرم خلاص ما في شيء. إيه بارك الله فيك، أنت تتعب. وإذا فيه محرم أنت تخفيه عني هذا حرام. إيه بارك الله فيك. نعم.
لا يصلون الفواصل مثلا، ما يصلون في صلاتنا، حتى ما يسلموا مع الإمام.
لا 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 تمر بين يدي. لا.
لكن لا يختم على صلاته بالبطلان.
الله أعلم يا أخي. أنا أقول لك أنا كافر بينه وبين الله، ما أقبل الله صلاته. هذا يا أخي.
طب وين دخل رجل يصلي خلفه رجل إمام وصلى خلفه؟
صلى خلف الراضي؟ لا
لا تجلس.
لا لا تصلى خلف الراضي. نعم.
شيخ في حال
الحرم
ارتكاب سرقات هل
يجوز للمرء
من
المسجد؟ في الحرم؟ أم المصلي؟ لا. ولا في حال الجهنم. لو يعلم المار بين المصلي ها؟ لكان أن يقف ماذا عليه؟ لكان أن يقف 40 خير له. لما تقف حتى ينتهي؟ ولا سلك طريق آخر؟ المحرم ما تغماله لا تكفين يعني ببيت قريب من الحرم يروح يغتسل ويرجع. لا لا صدق هذه حاجة قد يضطر لها الإنسان.
امرأة مريضة بالسكري تستطيع أن تصوم، المريض الطبيب الكافر هذا قال لها لا تصومي يسعدك الصيام، فهل تصوم أم لا؟
إذا كان يسألها بس ولا يضر كبدها ولا كذا فتصوم، وإذا قال هذا يحصل لك في الكبد يحصل لك في القلب يحصل لك كذا من آثار السكر فتأخذ، والأولى أن تذهب تتأكد من طبيب مسلم. المسلم يعطيها الحل الصحيح. نعم. لا 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 في المسجد الحرام وفي المساجد الجوامع، يعني مو أي مسجد، في مسجد جامع، لأن إذا تكفى في مسجد غير جامع تفوته الجمعة. إيه بارك الله فيكم.
ما رأيك في رسالة جرح التعديل لعلامة الشيخ جمال الدين القاسم يقول على المبتدع أنه مبدع؟
هذه أنا أظنها مكذوبة على هذا الرجل، فإن كانت صدرت منه فقد والله خالف منهج السلف، فأنا أستبعد أن تكون منه. وأهل البدع لا يستبعد أن يكذبوا على العلماء، وقد كذب الشيعة على علي رضي الله عنه كما في مقدمة صحيح مسلم أنه طلب منه أحد تلاميذه الكبار أن يعطيه يكتب له شيئا من العلم، فقال أتوني بصحيفة علي، فجاءوه فوجد فيها خنكره يقول والله ما قال هذا علي إلا أن يكون قد ضل وحاشى علي من الضلال، فوجد فيها ضلالا من دس الشيعة والروافض. بارك الله فيك. ولهذا أنا الآن لما أقف على كلام شيعة من الشوكاني والله أنا أنفي هذا عنه، وأقول إذا كان هذا فعل الروافض من ذلك العهد فكيف نستبعد أن يفعلوا هذا في هذا العصر؟ فأيدي كتب الشوكاني وكأن أيدي الروافض، فيقول إذا ذكر معي وقال عنه الله لا نسأل الله عليه والله الشوكاني ما يلعب. بارك الله فيكم. ولكن هذا من دسهم الخبيث.
ختم الحديث
لا طيب يجوز، حرام. أنا خاتم من النار لا حديد ولا ولف ولا ولا ذهب، وأما الفضة فيجوز. نعم. ها نعم. صلى الرسول تهجد يعني وبعدين ترك صلاة تهجد؟ لا صلاة الليل صلاة قلنا طيب ما زاد عليها. طبعا السلف يعني منهم من عمل بهذا ما نبدأهم.
لا
تسوق
أشياء
عند السوق، ما هي الأشياء؟ كنت أقول لكم السوق. الأشياء التي فيها تحريم حلال. بارك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام منع الناس من أسئلة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وبعد الرسول نهى رسول الله قيل وقال وكثر السؤال وإضاعة المال. كثرة الأسئلة التي تؤدي إلى مثلا إيذاء المسؤول، إيقاعه في الباطل، لا يجوز. بارك الله فيكم.
شخص كبداء عن صوفي ولكن لا يضرب تطوقا.
كيف؟
هذا صوفي حكم خطوة كتاب الله عليه.
كيف؟
حكم خطوة كتاب الله عليه.
أنت تقدر من أوسع حكم عليها لما يحفظ كتاب الله؟
ولا يظهر
هذا تبغى تحفظ عنده كتاب الله. لا بحط لك رسالة يحفظ كتاب الله.
وإذا لم
لا تجد إن شاء الله. تجد 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 وتجد أشرطة تعلمات. أحسن منه.
شيخ.
تجد أشرطة أشرطة إليكان. أجبت واحد أمة الحرام، أجبت واحد من القراء المشهورين. موجودة. ما يسقط.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
على رسول الله وعلى آله وصحبه وما سواه له. أما بعد، فقد بعث الله إلينا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وعليكم السلام ورحمة الله وليخرجنا من الظلمات إلى النور، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام حتى اختاروا الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام بعد أن خلفنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تركنا على قائد الصحيحة والمناهج الصحيحة والأخلاق العالية والأعمال الصالحة كما قال أهل الرضا ليلها كنهارها لا يجوع عنها إلا هالك. وتوجيهاته كثيرة ووصاياه عظيمة عليه الصلاة والسلام بعدما بلغنا من كتاب ربه وسنة نبيه. ومما أوصانا به عليه الصلاة والسلام قوله إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرضى لكم وعليكم السلام أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم ثلاثة. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذه وصايا عظيمة في أمر الدين والدنيا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام كأنه تلخيص لجميع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. فأوصانا في العقيدة التي هي الأساس، وهو أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وهذه دعوته ودعوة الأنبياء جميعا، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهي مضمون ما جاء به الأنبياء جميعا: لا إله إلا الله. فعلينا أن نحقق العقيدة وأن نصححها وأن ننشرها في الناس، أن نعبد الله فلا نشرك به شيئا، نعبده العبادة الصحيحة القائمة على كتاب الله وسنة رسوله، فلا ندعو إلا إياه، ولا نذبح إلا له، ولا ننذر إلا لجلاله، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نستغيث بالشدائد إلا به، ولا نلجأ الشدائد إلا إليه سبحانه وتعالى، ولا نصلي إلا له، لا نركع ولا نسجد ولا نخضع ولا نخشى ولا نخاف إلا الله تبارك وتعالى. إذا سائر العبادات التي تضمنتها أو تضمنها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة منثورة في نصوص القرآن وفي نصوص السنة ودواوينها، فعلينا أن نتعلمها ونعرفها حق المعرفة حتى نعبد الله مخلصين له الدين ببصيرة وعلم، فلا نقع في البدع ولا في الضلالات ولا في الانحرافات ولا في الشركيات. والثاني أن نعتصم بحبل الله جميعا، وهذا مطابق لقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، ولقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلكم، لأن القرآن والسنة مشكاة واحدة وفيها تفصيل وبيان لما في القرآن من إجمال وما يحتاج إلى تفسير. فعلينا أن نعتصم بحبل الله جميعا في عقائدنا وعباداتنا وأخلاقنا ودعوتنا وعلاقاتنا مع الناس مسلمين وغير مسلمين، لا ننطلق إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقسم به كما ذكر في العقائد، فلا نعتقد إلا ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات وفي العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. فلا نعبد الله إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نناصح من ولاه الله أمر المسلمين، لا غش ولا دغل ولا خيانة ولا خبث في النفوس، وإنما النصيحة النافعة التي تنفع هؤلاء الذين ولاه الله أمر المسلمين وتنفع المسلمين، فبصلاحهم ونصيحتهم تستقيم حياة المسلمين، وبانحرافهم تنحرف حياة المسلمين، والنصيحة كما في حديث الدين نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمسلم دائما ناصح لكل الناس حكام ومحكومين الأقارب والبعداء، وناصح ينصح للناس يدعوهم إلى الحق ويحذرهم من الباطل، يدعوهم إلى الخير ويحذرهم من الشر، يدعوهم إلى الهدى ويحذرهم من الضلال بالعلم والحكمة والبصيرة، وفي نفس الوقت الأخلاق العالية. قد يواجه أذى في دعوته، فعليه بالصبر والحلم والصفح، لأنه لا يريد للناس إلا الخير، فقطع من نفسه. وهناك أمثلة كثيرة، وعلى رأس هذه الأمثلة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كان يفتقد نفسه أبدا إلا لله. فإذا انفتت حرمات الله يغبر لله عليه الصلاة والسلام، أما لنفسه فلا يغبر ولا ينتقم. فأحذر الشباب من الصفات التي تنافي هذه الأخلاق، أحذرهم أن يكونوا ناصحين في الله تبارك وتعالى، صابرين ومقتدرين، يريدون وجه الله، وأن يتحلوا بالأخلاق العالية، وأن يكون من مبادئهم الصبر والحلم والصفح، فإن هذه الأخلاق العالية تنفع الدعاة السلفيين فيتماسكون في دعوتهم وتنفعهم في مواجهة الآخرين. فالأخلاق هذه مطلوبة فيما بين الدعاة إلى كتاب الله وسنة الرسول على بصيرة، وبين الآخرين من المدعوين، فنتعامل بهذه الأخلاق الطيبة حتى يدخل الناس في دين الله وحتى يقبلوا دعوتنا. الأخلاق هذه لها دور عظيم يا أخوة في إقبال الناس على هذه الدعوة وفي قبولهم لها، وكل ذلك يرجع إلى ما تضمن هذا الحديث ناصحة وتضمنه غيره. وقالها نوح وقالها هود عليه الصلاة والسلام: إني لكم ناصح أمين. فكونوا صحاء أمناء سالكين في ذلك مسلك الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، لأن العلماء ورثة الأنبياء، علماء السنة والتوحيد.